بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه: كيف نصلي الجمعة في هذه الأيام الصعبة؟ وهل يجوز لنا صلاة الجمعة في المنزل؟ وما العدد الذي يجب أن يكون متوفرا لقيام الجمعة؟ ابتداء لابد أن نؤكد على ضرورة التوازن بين المحافظة على مقصود الشارع من تعظيم شعائر الله وإقامتها من جانب، والمحافظة على الأرواح وعدم التغرير بها من جانب آخر. أيضا نؤكد أن الموقف الفقهي ينبغي أن يدور في فلك التوجيهات الرسمية الصادرة من المرجعيات الصحية المعنية، لأنها أهل الذكر فيما يتعلق بهذا الداء وبالعدوى وانتشارها ونحوه. في ظل غياب أوامر رسمية بالمنع الشامل لجميع التجمعات والإغلاق الشامل لجميع دور العبادة، فإننا نوصي بإقامة الشعائر في المساجد الكبرى في حدود ما تسمح به توصيات المرجعيات الطبية المعنية بهذا، ولو حتى تقام بمن حضر في المسجد من طاقمه لداري من الأئمة المؤذن الموظفين ونحوهم، ممن وقع حضوره في وقت الصلاة ما لم يتجاوز العدد المسموح به. العدد المسموح به سقف لا ينبغي أن نتجاوزه، لكن لو المسجد فيه مرافق متعددة، في طوابق مثلا، في بسمنت، في جيم، في كذا، العدد قابل للتكرار بعدد يعني تكرر هذه المرافق، مع المحافظة بسائر الاحتياطات الطبية الأخرى كالتباعد بين المصلين وتعقيم أماكن السجود وتعقيم المداخل والمخارج والمقابض الأبواب ونحوه، وتنظيف الأيدي والجباه، استعمال أوراق اسمها الديسبوزابل التي تستعمل مرة واحدة لكي تسجد عليها، أو استصحاب سجاد الصلاة الشخصية والعناية بتعقيمها، وغير ذلك مما يوصى به في مثل هذه المواقف الدقيقة الحرجة. نعزم بشدة على كبار السن على عدم المجيء إلى المساجد، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض من غيرهم، والله جل وعلا قد جعل الخوف من المرض، الخوف جملة في الجملة، جعله رخصة في التخلف عن الجمع والجماعات. طيب، الناس الذين لم يحضروا إلى المسجد هل يصلونها في منازلهم؟ يمكن أن تصلى في أماكن عملهم، في منتدياتهم، في باحات بيوتهم، في ديوانياتهم، مع التقيد بالعدد المسموع. لا تعجبني قضية أن يجمع كل رجل بأهل بيته، تتعدد الجمع بتعدد البيوت، هذا ليس له سابقة لا فقها ولا واقعا. لكن لو اجتمعت مجموعة من البيوتات والأسر لم تتجاوز السقف المسموح به قانونا، وأقاموا الجمعة في باحة المسجد أو على روف فوق ظهره أو نحوه، أرجو أن يكون في ذلك متسع. يعني القاعدة: حيثما أمكن إقامة الشعائر مع مراعاة التدابير الطبية الاحترازية ومع عدم مراغمة المرجعيات الرسمية المعنية، فالأصل أن تقام الشعائر وأن لا يقصر في ذلك. المسجدية ليست شرطا في صحة صلاة الجمعة في الراجح من أقوال أهل العلم عدا المالكية. الأمر في العدد واسع، من المذاهب من قال العدد ينبغي أن لا يقل عن 40، ومنهم من قال لا يقل عن 12، ومنهم من نزل به إلى 3، فالأمر في ذلك واسع، وإذا ضاق الأمر اتسع. يعني حتى لو وجد 3 في مكان مناسب يمكن أن يقيموا الجمعة إن شاء الله، وطبعا إذا زاد العدد كان أفضل، على أن لا يتجاوز النصاب القانوني المسموح به. مناسب جدا أن يتواصل الناس مع الدروس التي تلقى في المساجد، يتواصلون معها عن بعد من خلال البث، ويستمعون إلى خطبة الجمعة عن بعد، لكن هذا ليس دعوة إلى صلاة الجمعة في البيوت خلف البث. هذه الصلاة ليست صحيحة وباطلة، قد اتفقت المرجعيات الفقهية على القول بذلك، اتفقت على القول بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اتفق هؤلاء جميعا على عدم صحة صلاة الجمعة خلف البث. لكن عندما نقول يتابعون الجمعة المبثوثة، يتابعون الخطبة المبثوثة كما تتابع أي موعظة تبث عن بعد، لكن إذا صليت في بيتك منفردا أو مع أسرتك فقط، صليتها ظهرا 4 ركعات، وقبل هذا كله وبعده نوصي بالتضرع إلى الله عز وجل وتجديد التوبة إليه جل جلاله، ومضاعفة الجهد والعمل الصالح، سيما العناية بالضعفاء وأصحاب الحاجات، والله من وراء القصد. السؤال الثاني، مسألة الترحم على ضحايا الكورونا من الأطفال غير المسلمين. الأصل أن الاستغفار والترحم إنما يكون على من مات من المسلمين، أما من مات من غير المسلمين فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان قد بلغته الدعوة على وجهها فمآله معروف، وإن كان لم تبلغه الدعوة فهو ممن يمتحنون في عرصات يوم القيامة، هو أمرهم إلى الله جل جلاله، فأولى بنا أن نمسك عن كل ما يتعلق بأحكام الآخرة بالنسبة لآحاد معينين من الناس، نتل أمرهم إلى الله سبحانه. لكننا في الجملة نقول ما قال الله جل جلاله، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نحن نرجو للمسلمين، نرجو للمحسنين، ونخاف على المسيئين. المسلمون أصحاب الجنة في الجملة، والكافرون بالله أصحاب النار في الجملة، وفي من مات على الكفر تفصيل في واقعنا المعاصر، كان قد بلغته الدعوة فكذب أو أبى فهو من أصحاب الجحيم، وإن كانت لم تبلغه أو بلغته بلاغا مشوها فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، يمتحنهم الله يوم القيامة بما شاء. وقد ورد أنه يوقد لهم نارا يؤمرون بدخولها، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والله أعلم بما كانوا عاملين. هل يمكن أن يقال يدعى لمن لم تبلغهم الدعوة أن يوفقوا في امتحان عرصات يوم القيامة؟ الأمر في ذلك محتمل. هل يمكن أن يقال إن أطفال المشركين، أطفال غير المسلمين، وقد ورد في بعض أقوال أهل العلم أنهم ناجون من بين الأقوال عند أهل السنة والجماعة أن الذين ماتوا صغارا لم يبلغوا مبلغ التكليف هؤلاء ناجون في الجنة لأنهم غير مكلفين، فهل يدعى لهؤلاء؟ الأمر محتمل، والمسألة في هذا الإطار في محل الاجتهاد. أما من مات من البالغين من غير المسلمين ففيه قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الذي دعانا إلى القول بأن أولاد المشركين من الاجتهادات المعتبرة فيهم أنهم في الجنة ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الخليل إبراهيم في الجنة وحوله أولاد الناس. قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين، بالإضافة إلى قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن لعل أظهر، عندما تجمع بين الأدلة لعل أظهر أو أرجح ما يقال فيهم الله أعلم بما كانوا عاملين، يمتحنهم الله بما شاء، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. السؤال الثالث، هل يجوز التبرع للمساجد بالفائدة التي يعطيها البنك في هذه الأحوال؟ الحقيقة أنا لا أدري المقصود بكلمة الفائدة، هل يقصد المنحة ولا الفوائد الناتجة عن الإيداع الربوي للأموال في البنوك التقليدية الربوية؟ إن كان المقصود الفائدة الربوية الناتجة عن الإيداع الربوي في البنوك الربوية، فقبل أن نجيب على هذا ننبه على أن الإيداع الربوي لا يجوز. لا يجوز لك أن تودع أموالك إيداعا ربويا في مصارف تقليدية. ابحث عن قنوات استثمار وعن مجالات لحفظ الأموال غير الإيداع الربوي، أو غير شراء السندات التي تعد قروضا ربوية من اليوم الأول. لكن إذا وقع المحذور وكان عندك فوائد ربوية قطعا لا تتركها للمصرف التقليدي يستعين بها على مزيد من معصية الله، وقطعا لا تشعل فيها النيران لأن هذا إتلاف سفيه للأموال، لم يبق إلا أن توجهها إلى المصارف العامة والمساجد من المصارف العامة. لكننا ننبه ونذكر على ضرورة التوبة من الإيداع الربوي في المصارف التقليدية والبحث عن بدائل إسلامية مقبولة وطيبة بإذن الله. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. يقول أخونا السؤال الرابع، توفيت امرأة ليس لها زوج ولا أولاد، تركت أختا شقيقة، إخوة وأخوات من أب، وتركت إخوة وأخوات من أم فقط. طيب، الأخت الشقيقة لها النصف فرضا، الإخوة والأخوات لأم لهم الثلث فرضا، لهم الثلث فرضا، والباقي بعد هذا لأبناء الإخوة يأخذون الباقي تعصيبا، كأن الذين يرثون في هذه المسألة الأخت الشقيقة ترث فرضا النصف، الإخوة لأم يرثون فرضا الثلث، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، لا فرق بين ذكورهم وإناث في الإخوة لأم خاصة. الباقي لأبناء الإخوة الأشقاء تعصيبا، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الخامس، ما الذي يجب علينا كمسلمين فعله حتى يرفع الله عنا ما نحن فيه؟ أين تكمن الجوانب الإيجابية لنا كمسلمين من هذا الابتلاء أو البلاء؟ أولا، دعونا نتدبر في أن هذا البلاء أو أن هذا الفيروس آية من آيات الله عز وجل، ويحضرنا قول الله جل جلاله إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، لقد ربضت الطائرات وتعطلت المطارات وأغلقت الحانات وبيوت الدعارة الدولية أغلقت، وكادت الفوائد الربوية أن تصل إلى نسبة الصفر، وكادت الأعناق أن تخضع، ولقد رأينا أقوى اقتصاديات في العالم تترنح أمام مخلوق ضعيف من مخلوقات الله عز وجل، الوجوه المترفة، الأبدان المترفة، بدت بائسة خائفة شاحبة هزيلة، الرؤوس المستكبرة المتعجرفة بدت خاضعة ذليلة. وصدق ربي، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. سبحان الله، أوروبا قبل سنوات كانت تمنع بناء المآذن وتضيق بوجود المنائر لأنها تزاحم الكنائس، اليوم أصبحت الكنائس تطالب المساجد برفع الأذان في سماء إسبانيا وألمانيا. سبحان الله، شعور الإنسان بالافتقار والحاجة إلى معبود في أوقات الضيق والشدة. فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. صدق الله جل جلاله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بالمناسبة نحن نستعيذ بالله من هذا الفيروس ونسأل الله رفعه ودفعه، نسأل الله عافيته ومعافاته، لكن لا ينبغي علينا، وهذه بين قوسين، لا ينبغي علينا أن نسبه، فإنه من عباد الله المسبحة بحمده، وهو آية من آيات الله عز وجل. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحمى: لا تسبوا الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. لكن فرصة مع هذا الزلزال المعنوي العالمي الكبير الذي ارتجفت له القلوب واقشعرت له الأبدان، ينبغي أن نغتنمها فرصة للقربة والطاعة وألا نفوتها. ابن القيم رحمه الله يقول: إن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها والعجز في تأخيرها والتسويف بها، لا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض فما تثبت. ينبغي أن يكون المؤمن رابط الجأش، ثابت القلب، لا يجزع ولا يهلع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولا ينبغي أن يدخل على الناس حزنا أو قلقا، بل ينبغي أن يكون من مصادر التثبيت وبث الطمأنينة والرجاء وحسن الظن في الله عز وجل فيما يكتب وفيما يقول وفيما ينشر. وصدق صاحب الرسالة العظمى والشفاعة العظمى إذ يقول: والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن كمثل النخلة أكلت طيبا، أكلت زهورا، وضعت طيبا، عسلا، شهدا، ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. انتبه أيها الحبيب، إذا حملتك هذه الأزمة إلى لزوم البيت تطبيقا لتعليمات العزل الصحي أو الحجر الصحي، فتنبه إلى أمر مهم: لقد لزمت بيتك لتصلح ما بينك وبين ربك بالتوبة وبالإحسان بعد الإساءة، بالتوبة وبالإحسان بعد الإساءة. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. نحن الآن في شهر شعبان، نتهيأ فيه لاستقبال شهر رمضان. الذين ألزمتهم هذه الجائحة بيوتهم لا ينبغي أن ينفقوا أوقاتهم هدرا وراء الشاشات والفضائيات ومتابعة الأغاني الماجنة والأفلام الهابطة. لا ينبغي أن نتهالك وأن نتتابع في البعد عن الله عز وجل، لأن هذا وما يزيدهم إلا خسارة. إذا ألزمتك المحنة بيتك، فرصة لأن ترجع إلى مصحفك، فرصة لأن تراجع نفسك، أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، أن تزن أعمالك قبل أن توزن عليك، أن تستثمر جزءا من البيت مع أولادك تحدثهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن تاريخ ملتنا وأمتنا فرصة طيبة أن تعود إلى الأسرة لحمتها، وأن يعود إلى البيت دفئه، وأن يستشعر الأولاد والأهل عامة في المنزل الدفء العائلي بوجود رب العائلة بين أظهرهم، قبل أن تعود دورة الحياة من جديد وترمي بك الحياة ومستجداتها إلى محرقة الأعمال اليومية التي تستنزفنا ليلا ونهارا صباحا ومساء. مسألة مهمة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الكل في حال البلاء بيفزع إلى الله سبحانه، لكن أرجى الناس تفريجا للكربات وإجابة للدعوات من كان متعرفا على ربه في زمن الرخاء والسعة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. آخر رسالة مطمئنة أو ندعو فيها إلى التدبر، أن الخلق كله لله وأن الأمر كله لله. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا يحدث شيء في هذا الكون بدون علم الله جل جلاله، فكن مطمئن القلب ثابتا الجنان. هذا الفيروس أحد مخلوقات الله عز وجل، يسير وفق سنن الله الكونية، مأمور يوجهه ربه حيث يشاء. فاعلم أن الأمر بيد العليم الحكيم الخبير. اتخذ كل أسباب الوقاية والتدابير والاحترازات الطبية، لكن أفعم قلبك بالرضا وبالطمأنينة وباليقين أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أرجو أن يستقر في أعماقك أن لله حكمة في كل أقداره، لا تنفك أقداره عن حكمته. أدرك ذلك من أدرك، وجهل ذلك من جهل. أيضا الدنيا دار ترح وليست دار فرح. تدبر هذا، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جثوة نار. وقد يكون الابتلاء محبة من الله بنا نحن المسلمين، وتنبيها يدفعنا إلى بابه ويردنا إلى جنابه، وقد يكون عقوبة لنا ببعض ما كسبنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ينبغي أن لا نيأس من روح الله عز وجل، وأن نشيع حسن الظن في الله جل جلاله، وأن نذكر قول الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا ما تيسر التعليق عليه من فتاوى أو استفتاءات اليوم، وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة، استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.